بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، فهذه بدايتنا مع كتاب مذكرة في أصول الفقه للإمام الشنقيطي رحمه الله، وهذا شرح أو تعليق على كتاب عظيم، وهو كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، أو وجنة المناظر للإمام ابن قدامة رحمه الله. فنرجو من الله عز وجل أن ييسر لنا أمرنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إذا قلنا أصول الفقه، فهذا الاسم مركب من كلمتين: أصل، أصول، وفقه. وكلمة الأصول جمع أصل، والأصل كما قال أبو الحسين البصري: ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. لكنهم اعترضوا عليه بأن الأصل الأب أصل، ولا يقال إن الابن يبنى على الأب. ولذلك قال الإمام القفال رحمه الله: الأصل ما يتفرع عنه غيره، والفرع ما يتفرع عن غيره. واضح؟ الأصل ما يتفرع عنه غيره، كالشجرة تتفرع عنها الأغصان وما إلى ذلك، الجذع هو الأصل. بينما إذا أمسكنا غصن من أغصان الشجرة نقول هذا فرع، لأنه يتفرع عن غيره. والفقه في اللغة هو الفهم، وقال بعضهم هو الفهم الدقيق، لكن الصواب الذي عليه الجمهور أن الفقه هو الفهم. يقال فقه الرجل إذا فهم، وهذا هو الذي جزم به أهل اللغة الجوهري وغيره. فقه الرجل أي فهم، ويقال فقه الرجل بفتح القاف أي سبق غيره إلى الفهم. واضح فرق بين الاثنين؟ ويقال فقه الرجل أي صار الفقه سجية له، صار الفقه سجية له، يعني يفهم الكثير من المسائل، أحاط بفهم الكثير من المسائل. وعلم أصول الفقه هو العلم الذي يبحث في كيفية استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هو العلم الذي يبحث في كيفية اقتباس الحكم الشرعي من الدليل. نحن نعلم أن العلم عبارة عن دليل وكيفية استدلال. فمثلا نقول: قد أوجب الله عز وجل الصلاة، فيسأل السائل: ما الدليل على وجوب الصلاة؟ نقول: قوله عز وجل وأقيموا الصلاة. يسأل: وما وجه الاستدلال؟ فنقول له: وأقيموا الصلاة هذا فعل أمر، والأمر للوجوب كما هو في اللغة والكتاب والسنة. واضح؟ يبقى هي دليل وصول الفقه او العلم دليل وكيفية استدلال، كيفية استخراج الحكم الشرعي من هذا الدليل. فاذا قلنا اصول الفقه فاعلم ان اصول الدين اربعة في مذهب الجمهور: الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وقال بعضهم كما نقله الرافعي عن الامام الشافعي رحمه الله: الاصول هي الكتاب والسنة. ليه؟ لان الاجماع صادر عن الكتاب والسنة، والقياس انما يكون بالرد الى الكتاب او السنة او السنة. واضح؟ وقال القفال: بل الاصول المسموعة اصل واحد وهو القرآن. كل هذه المعاني او كل هذه المقالات صحيحة. اصل واحد، الاصل المسموع هو القرآن، واما السنة والاجماع والقياس فهي تبيان القرآن كما قال عز وجل: تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. قال: ومثال ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين كان يقول: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فجاءت امرأة عجوز فقالت له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: نعم. قالت: أنا إني قرأت كتاب الله عز وجل ما بين دفتيه فما وجدت ما تقول. فقال لها: يا أمة الله، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. يبقى إذن ابن مسعود أراد أن يبين أن الله عز وجل في كتابه العزيز أمرنا باتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طبعا قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أنت لن تستطيع أن تتبع سبيل جميع المؤمنين إلا إن اتفقوا على قول واحد. لكن هب مثلا أنهم اختلفوا في مسألة من المسائل، خلينا في الصلاة برضو، في تكفير تارك الصلاة، منهم من يقول كافر يستتاب وإلا قتل، ومنهم من يقول مسلم لكنه يقتل حدا، ومنهم من يقول مسلم ولا يقتل، يضرب ويحبس حتى يصلي أو يموت. أقوال مختلفة، كيف تتبع جميع هذه الأقوال عند الاختلاف؟ لن تستطيع أن تتبع سبيل جميع المؤمنين إلا إن اتفق جميع المؤمنين على قول. فكانت هذه الآية من أدلة الإجماع. إذن الإجماع مأخوذ من إيه؟ السنة مأخوذة من القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الأدلة كثيرة من القرآن التي أحالنا الله عز وجل فيها على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث حجة الوداع الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم، يقول: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله فما عمل به من شيء عملنا به. كذلك فعل الشافعي رضي الله عنه، قال: يا أهل مكة، سألوني عن أي شيء أخبركم به من كتاب الله عز وجل. فقام له رجل كأنه أراد أن يعنده، فقال له: ما تقول في قتل المحرم بالزنبور؟ قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما نظرنا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وجدناه يقول: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهذا ثابت في حديث حذيفة رضي الله عنه، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فلما نظرنا في سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وجدنا أن عمر كان يبيح للمحرم أن يقتل الزنبور. أراد أن يقول: كل هذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل. وكذلك القياس بالرد إليهما مسألة الكلام على القياس وعلى أدلته واختلاف أهل العلم فيه. فإذا القفار يقول المسموع هو القرآن، وأما السنة والإجماع والقياس فهي تبيان القرآن، هي تبيان القرآن. فإذا عرفنا أن أصول الفقه هي القواعد التي تستخرج بها الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، التعريف ده نفسه ينبغي أن يسوقنا إلى كل الأبواب التي تنضوي تحت هذا العلم أصول الفقه. يقول إن هي القواعد التي تستخرج بها الأحكام الشرعية، الأحكام من أدلتها الأدلة، وطبعا تستخرج بها الأحكام هذا يحتاج إلى مستخرج، يبقى كم حاجة؟ 4. يعني إذا لو كتبت تعريف أصول الفقه في وسط السطر نقدر نقول إن أصول الفقه تشتمل على 4 أخطاب كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى، على 4 أخطاب: الدليل، الدليل أو نقول إيه، الحكم وهو الثمرة، الحكم هو الثمرة، المثمر وهو الإيه، الدليل الشجرة، والمستثمر اللي هو يقوم بهذه العملية واستخراج الحكم، وطريقة الاستثمار. يبقى كم حاجة؟ 4: الثمرة وهي الحكم، ثم بعد ذلك المثمر اللي هو الإيه، الشجرة، الدليل، الأدلة، وبعدين المستثمر اللي هو الإيه، المجتهد الذي سيقوم بهذه العملية، وطريقة الاستثمار هيقتنص الحكم الشرعي من الدليل بأي كيفية كانت. هذه 4 أخطاب، هذه هي أخطاب أصول الفقه. إذا أتينا إلى الحكم، يعني ده جدول أو ده فهرس يجعلك ملما بأصول الفقه أو بمواضيع أصول الفقه بصورة عامة. إذا أتينا إلى الحكم، الحكم له حقيقة في نفسه، تعريف، وله تعلق وانقسام. حقيقة في نفسه وتعلق وانقسام، ازاي؟ هنقول حقيقة في نفسه تعريف الحكم، وسنأخذه بعد قليل ان شاء الله. طيب، وتعلق في نفسه يعني الحكم يحتاج الى حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومظهر لهذا الحكم. يعني كتبت كلمة الحكم بعد ما عملنا الأخطاب الأربعة الأولى، لو خدنا القطب الأول وهو الحكم وحطناه في وسط السطر هننزل منه الإيه؟ الحاكم. من الحاكم؟ الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الحاكم وهو الله عز وجل، وتبين لنا هنا انه لا حكم لاحد، لا حكم للرسول عليه الصلاه والسلام، ولا حكم لنبي مقرب، ولا ملك، وما الى ذلك. الحكم كله لله عز وجل، ولا حكم للسيد على العبد، ولا حكم لاحد على احد، كل ذلك لله تبارك وتعالى. يبقى ده الحاكم المحكوم عليه، مين؟ المكلف. يبقى المباحث اللي هتيجي في الحته دي ايه؟ تكليف السكران، هل السكران مخاطب ولا مش مخاطب؟ المجنون، الصبي، الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ النائم، البكرة، كل هذه مباحث تحت بند المحكوم عليه. المحكوم فيه اللي هو الايه؟ فعل العبد المكلف، فعل العبد. وبعدين لما نيجي نتكلم عن المظهر له، يعني نقول هذا الرجل شرب الخمر، يبقى احنا لما نيجي نحكم بنقول ايه؟ اولا حكم هذه الفعلة انها محرمة. طيب، فهل يكون هذا الرجل فاسقا لانه شرب الخمر؟ يقول لك لا، لسه في بقى الايه، المظهر للحكم، المظهر للحكم اللي هو السبب والعلة والشرط والمانع. لان ممكن نقول هذا الرجل شرب الخمر، هذه معصية، شرب الخمر معصية، يبقى الفعل المحكوم فيه هو فعل المكلف، هو شرب الخمر معصية. لكن هل يكون الفاعل المحكوم عليه بقى هل يكون فاسقا او عاصيا لله عز وجل؟ يقول لك انتظر، لما نبحث في الاسباب المظهرة للحكم لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فنجي مثلا نقول هذا الرجل لا يعرف تحريم الخمر، هو حديث عهد بالاسلام، لسه داخل في الاسلام حديثا ولم يعلم تحريم الخمر، يبقى في هذه الحالة نقول ان الرجل فاسق، بنقول ان الفعل نفسه فسق ومعصية. لكن هل هذا رجل فاسق؟ ابدا، لانه قد وجد مانع من اظهار الحكم بالنسبة لهذا الرجل وهو انه فاسق. واضح؟ يبقى لابد من توفر الشروط، شرط العلم، شرط الاختيار، والموانع، ام انتفاء الموانع. قد يكون هذا الرجل مجنونا، رأينا رجل يسب دين الله عز وجل او يسب الله عز وجل، وسب الله عز وجل كفر بالاجماع، فنقول هذا الرجل فعل الكفر. طيب هل هو كافر؟ لا، انتظر، قد يكون مجنونا، قد يكون سكرانا، قد يكون مكرها، وكل هذا يؤثر على العقل الذي هو مناط الايه؟ مناط التكليف. يبقى ده بالنسبه للايه؟ الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والمظهر للحكم. واضح؟ نجي ننتقل للقطب الثاني، وهو ايه؟ المثمر. المثمر ده هيخلينا نتكلم عن الادله. الادله لسه متكلم فيها الكتاب، القران. ما هو حد القران؟ ما يعني لما نيجي نعرف القران، ما هو القران؟ ما هو او الامور التي كيفيه ثبوت القران وانه لا يثبت الا بالتواتر. طيب هل في القران حقيقة مجاز ولا فيهوش مجاز؟ هل فيه الفاظ اعجميه ولا فيهوش الفاظ اعجميه؟ كل هذا من المباحث التي تتعلق بالقران. ثم بعد ذلك ننتقل الى السنه، كيفيه ثبوت السنه. عارفين ان في اخبار الاحاد واخبار التواتر، كيفية نقل هذه السنة او رواياتها. نتعرض للحديث المرسل والحديث المسند والمتصل والمرفوع والموقوف وما الى ذلك، كل هذه مباحث تتعلق بالايه؟ بالسنة. ثم بعد ذلك يأتي موضوع النسخ. النسخ يؤتى به دائما قبل الايه؟ قبل الكلام عن الاجماع، لأن النسخ إنما يطرأ على الكتاب والسنة ولا يطرأ على الإجماع. الإجماع لا يدخله النسخ أبدا. إذا بعد أن نتحدث عن مباحث القرآن مباحث السنة، تأتي بعد ذلك الإيه؟ مباحث النسخ. وبعد النسخ ننتقل للإجماع. إيه تعريف الإجماع؟ هل هو إجماع الصحابة؟ هل الإجماع بعد اختلاف؟ يعني كان يكون الصحابة اختلفوا مثلا زي مسألة الإيه؟ النكاح المتعة. نكاح المتعة نحن نعلم ان الجمهور، جمهور الصحابة ومن جاء بعدهم على تحريم نكاح المتعة، لكن ابن عباس رضي الله عنهما رخص في هذا الامر. ثم انعقد اجماع الامة بعد ذلك على ان نكاح المتعة محرم. فهل هذا يعد اجماعا ام لا؟ تعريف الاجماع. وتدخل في الاجماع مسائل بقى، هل الاخذ باكثر ما قيل؟ لما نيجي مثلا نقول ايه؟ صبي، او الصبي لو مات كيف يبلغ؟ الادله دلت على انه بانبات شعر العانه، انبات شعر العانه يعد بلوغا، الاحتلام يعد بلوغا، بالنسبه للانثى الحيض ايضا يعد بلوغا. طيب هب انه لم تظهر عليه اي علامه من هذه العلامات، هل هناك بلوغ من جهه السن؟ بعضهم يقول لك سن ال 16 وبعدهم ال 17 وبعدهم ال 18 وبعدهم ال 19. وخبارك دي الأقوال اللي قيلت فعلا. فهل الأخذ بأكثر ما قيل؟ أكثر ما قيل هنا إيه؟ أنتم تمام معانا ولا تمام معانا؟ أكثر ما قيل هنا 19. فهل الأخذ بأكثر ما قيل يعد إجماعا؟ طبعا يعد إجماعا. يعني أنا لما أقول وأجمعوا على أن الإنسان إذا بلغ، أو على أن الصبي إذا بلغ 19 من عمره فقد صار مكلفا، هذا الإجماع صحيح. لأن اللي بيقول إن سن البلوغ 16 عنده إن اللي سنه 19 قد بلغ يقينا، وكذلك اللي بيقول 17 أو 18 أو 19 وهكذا. فهذا فيما يتعلق بالمثمر وهو الدليل. بعد ذلك المستثمر، ولو ان المستثمر يؤخرونه دائما الى اخر علم كنت اخر ابواب علم الاصول، المستثمر هو المجتهد. كان المجتهد صفاته. طيب وضد المجتهد المقلد، كيفية التقليد اذا اختلف عليه عاملان من يقلد فيهما، القواعد التي يتبعها كل من المجتهد والمقلد. ثم بعد ذلك يأتي القسم الرابع، هو القسم الرابع في الحقيقة هو دلب أصول الفقه، طريقة الاستثمار، طريقة اقتناص الحكم الشرعي من الدليل. نعلم أن النصوص أو الأدلة الشرعية قد تدل بمنطوقها ومنظومها، كقوله عز وجل مثلا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هل النص ده يحتمل أي تأويل من جهة العدد؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى دي دلالة النص من جهة منظومه، من جهة منظوم النص. أقيم الصلاة، هذا فعل أمر والأمر بالوجوب، وهكذا. إذا إما أن يدل الدليل على الحكم الشرعي بمنطوقه ملفوظه منظومه، وإما أن يدل على الحكم الشرعي بمفهومه، كقوله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، يبقى ذا دل بمنطوقه على أن المشرك نجس، ودل بمفهومه على أن المسلم ليس نجسا. تخبرك لما نقول ليس المسلم نجسا، هل هذا موجود في هذه الآية؟ ولا حرف، ولا حرف من هذه الآية التي نقولها مذكور في الآية، وإنما هو معنى مستنبط من الآية لا توجد ألفاظه في داخل النص. إنما المشركون نجس، أنا بقول المسلم طاهر، المشرك نجس، أنا بقول إذن هذا النص يدل بالمفهوم على أن من لم يكن مشركا اللي هو المسلم يكون مغيرا للمشرك في الحكم، أي أنه طاهر. واضح الكلام ولا مش واضح؟ ده اسمه مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب. يبقى احنا قلنا ان هو بيدل، الدليل قد يدل على الحكم بمنفوذه، وقد يدل على الحكم بمفهومه، وقد يدل على الحكم بفحواه، فحوى الخطاب مفهوم الموافقة. مثلا كقوله عز وجل ولا تقل لهما اف، ما تقولش لابوك ولا لامك اف، هل يجوز ان يقول لابيه يا كلب؟ طبعا لا، حيث ان الله عز وجل نهى عن الاف وهو اقل شيء، فكل ما زاد على هذا الامر من باب الاولى والاحرى، من باب الاولى والاحرى. وقد يدل النص او يستنبط الحكم الشرعي من معقول المعنى الموجود في النص. احنا شوف احنا قلنا بملفوظه او مفهومه، سواء كان مفهوم مخالفة او موافقة او معقول معناه. معقول معناه زي لما النبي السلام يقول لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، وهو غضبان، ايه اللي احنا نفهمه من النص ده؟ ان النبي السلام اراد ان القاضي ينبغي اذا اراد ان يقضيها ان يكون على الحالة المعتدلة التي تمكنه من اصابة العدل وعدم التهور في اصدار الحكم. مش هذا المعنى؟ يجي يقول لك طيب خلاص، يقاس على ذلك ان يكون القاضي جائعا، القاضي جائع لما يكون جعان جدا عايز يستعجل، قول خلص عشان يصدر الحكم، فهذا يؤثر تأثير الغضب. لا يقضي القاضي حين يقضي وهو حاقن محزوق عايز يدخل الحمام، فهم برضه عايز ايه يستعجل، وهذا يؤدي به الاستعجال في اصدار الحكم والاستعجال في تحقيق القضية. يبقى ده ايه اسمه معقول المعنى، يبقى اما بملفوظ اللفظ او مفهومه، ان كان مفهوم المخالفة بقليل الخطاب مفهوم موافقة اللي هو الفحوى، او معناه المستنبط منه معقول المعنى، وهو ده اللي هيجرنا الى الكلام عن القياس. هي دي في الحقيقة الابواب التي يشتمل عليها علم اصول الفقه. هذه كلها مقدمة، لان احنا لو نظرنا في الكتاب سنجد ان الشيخ الشنقيطي رحمه الله بدأ الكتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة الحكم واقسامه. الانسان لو درس ابواب اصول الفقه على هذه الكيفية بغير ان يكون هذا الجدول هذا الفهرس في ذهنه تطيش له المسائل. وعلم اصول الفقه هو العلم الذي يرتب العقل، فعلا يرتب طريقة التفكير. فينبغي حينئذ ان نهتم بهذه المقدمة قبل ان ندخل الى هذه الابواب، لان المقدمة تعرفنا كيفية ربط هذه الابواب ببعضها البعض. احنا قلنا اول حاجة اول قطب ايه الثمرة اللي هو الايه الحكم. الحكم له حقيقة في نفسه، يبقى هناخد تعريف الحكم وتعلق وانقسام. حقيقة في نفسه اللي هو التعريف، ما هو الحكم؟ اي تعريف سنذكر فيه التعريف اللغوي اولا ثم التعريف الايه الاصطلاحي. الحكم هو المنع، هو المنع، وقد ورد هذا في اشعارهم كقول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا عنا سفهاءكم، فإني أخاف عليكم أن أغضب، أنا خاف عليكم من غضبه، فامنعوا سفهاءكم من أن يتطاولوا علينا. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب، أبني حنيفة إني إن هجوتكم تركت اليمامة وليس فيها ساتر لإيه طائر أدعو اليمامة لا تواري أرنبة، يعني هعريكم وكشفكم تمام بحيث ان انتم مكشوفين. اليمامة هذه اليمامة اللي هي موطن بني حنيفة لا يستطيع الأرنب ان يتوارى فيها، يعني هفضحكم وهكشفكم تماما. فإيه واضح من هذا البيت ان المراد بالحكم الإيه المنع، المنع. وكذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه لنا في كل يوم من معد، معد قبيلة من قبائل العرب، سباب او قتال او هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلف الدماء. نحكم بالقوافي من هجانا يعني بالاشعارنا نمنع الذين يهجوننا في اشعارهم بالكلام السيء، فنحكم يعني نمنع بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. يبقى هذا تعريف الحكم بالنسبة لإيه للغة. الحكم في الاصطلاح عبارة عن إيه؟ نسبة شيء لشيء سلبا أو إيجابا، سلبا أو إيجابا. نقول مثلا إيه زيد قائم، هذه تسمى قضية، القضية هي التي تقبل التصديق والتكذيب. لما اجي اقول دلوقتي مثلا ايه صلاح، حد يقول انت كذاب، كذاب في ايه، انا قلت حاجة نشأت، لا يستطيع احد ان يكذبني في هذه الكلمة، ما حدش يقول انت كذاب لان ما قلتش حاجة. لكن اذا نسبت له شيئا سواء كانت هذه النسبة بالإيجاب أو بالسلب هذه تسمى قضية. يبقى إذن قضية هي إيه؟ هي التي تقبل هي نسبة إيجابية وفي الثانية نسبة إيه؟ سلبية. إذا هي إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، أو نقول نسبة شيء لشيء سلبا أو إيجابا. واضح؟ هذا الحكم. يبقى الحكم عبارة عن إيه؟ قضية نسبة شيء لشيء سلبا أو إيجابا. الحكم دائما أن يكون حكما عقليا أو حكما عاديا أو حكما شرعيا. حكما عادي عقليا إذا عرفت هذه النسبة من جهة العقل، كقولنا مثلا الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، الطويل أمد من القصير، كل هذه عقليات وهذه النسب تعرف من جهة الإيه؟ من جهة العقل. وإما أن تكون النسبة عادية، أن يكون الحكم حكما عاديا وهو الذي تعرف فيه النسبة بالعادة. لما واحد يكون عنده صداع يقوله إيه؟ خد أسبرين، لأن إحنا أو مثلا عنده ضغط يقوله اشرب كركديه، كركديه ينزل الضغط. فهذه بالعادة وبالتجربة صارت هذه النسبة إيه؟ معروفة. عنده مثلا إمساك يقال له خذ السم المكي، السم المكي ملين يمشي البط وما إلى ذلك. فهذه النسبة عرفت من جهة الإيه؟ من جهة العقل، من جهة العادة. ثم بعد ذلك يأتي الحكم الشرعي، هو ده طبعا إيه؟ مربط الفرس بالنسبة لنا. ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. الألفاظ دايما في التعاريف بيبقى لها أهمية كبيرة محسوبة بدقة. هو خطاب الله عز وجل، يبقى احنا ما نقول خطاب الله عز وجل احترازا به عن خطاب غيره، لأننا نتكلم عن حكم الشرعي ونحن نعلم أن التشريع له عز وجل فقط. فخطاب أي أحد آخر لا يهمنا لا في قليل ولا في كثير. فلما نقول خطاب الله عز وجل احتراز به عن خطاب غيره. طيب اي خطاب؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن الحكم، بنتكلم عن الحكم. احنا قلنا ان الحكم بيهمنا ان احنا نعرف ايه هو المحكوم فيه، فعل المكلف، فعل المكلف. خلي بالك من النقطه دي، خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلف أو المكلفين، بفعل المكلف من جهة كونه مكلف. لما قل بفعل المكلف خرج بذلك خطاب الله عز وجل الخاص بذاته المتعلق بالذات، كقوله مثلا عز وجل لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هل ده يتعلق بفعل المكلف؟ ده خطاب من الله عز وجل، لكنه يتعلق بذاته تبارك وتعالى. وقد يكون الخطاب متعلقا بفعل الله عز وجل، كقوله تعالى الله خالق كل شيء، وهو الذي إيه؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سبحانه وتعالى. فالخطاب قد يكون متعلقا بذات الله، وقد يكون متعلقا بفعل الله، وقد يكون متعلقا بفعل المكلف لكن ليس من جهة كونه مكلفا، وقد يكون متعلقا بذات المكلف. زي ايه مثلا؟ الله خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلقكم من تراب، يبقى ده متعلق بها ولا مش متعلق بالإنسان هو؟ لكن هل متعلق بالإنسان من جهة أفعاله كمكلف؟ لا، بطريقة الخلق. ويوم نسير الجبال وترى الأرض إيه؟ بارزة. ويوم يبقى ده خطاب متعلق بالجمادات. إحنا كل ده عايزين نقول خطاب الله عز وجل المتعلق بإيه؟ بفعل المكلف. كل هذه الأمثلة اللي فاتت الخطاب فيها متعلق بفعل المكلف؟ ليس متعلقا بفعل المكلف. طيب هنجيب خطاب بقى متعلق بفعل المكلف، زي مثلا إيه؟ الآية التي وردت في سورة الانفطار. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتشرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى يعلمون ما تفعلون دي متعلقة بفعل مكلف ولا لا؟ ها؟ يعلمون ما تفعلون. لكن هل من جهة كونه مكلفا به؟ ها؟ ولا ده بس إخبار عن إن الحفظة تكتب الأفعال. يبقى ده خطابه متعلق بفعل المكلف لكن ليس من جهة كونه مكلفا به. واضح؟ فلما نقول تعريف الحكم الشرعي هو عبارة عن إيه؟ خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف من حيث او من جهة كونه مكلفا به. بقولها كده الحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. خرج بقولنا خطاب الله عز وجل خرج خطاب غيره لان الله عز وجل هو الذي يشرع فقط. المتعلق بفعل المكلف خرج خطاب الله عز وجل المتعلق بذاته المتعلق بأفعاله المتعلق بالجمادات المتعلق بذات الإنسان كطريقة خلق الإنسان مثلا من جهة كونه مكلفا خرج بذلك الأفعال التي يخبر عز وجل أنها تسجل علينا وما إلى ذلك. واضح؟ يبقى ده تعريف الحكم الشرعي. احنا قلنا ان الحكم الشرعي له حقيقة في نفسه وله تعلق وانقسام. التعلق احنا خدناه. الحكم يحتاج الى حاكم والحاكم هو الله عز وجل ويحتاج الى محكوم عليه. المحكوم عليه هو المكلف ويحتاج الى محكوم فيه. ايه المحكوم فيه؟ فعل هذا المكلف. ويحتاج الى ايضا ضبعة مظهر للحكم اللي هو السبب والعلة والشرط والمانع. السبب والعلة والشرط والمانع. واضح؟ طيب ننتقل بقى الى اقسام الحكم. قال المؤلف رحمه الله لما يجي يقول قال المؤلف رحمه الله وبيتكلم كده عن مين؟ عن ابن قدامة. اقسام احكام التكليف خمسة. لما يجي نتكلم عن انقسام الحكم هنقول ان الحكم بينقسم الى حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي ينقسم الى تنقسم احنا خلنا الكلام ده المره اللي فاتت. ينقسم الى خمسة اقسام. ايه هما؟ دايما يبقى زي اصابع اليد. اللي في الوسط ده المباح وهو الذي يتساوى فيه جانب الفعل مع جانب الترك. واحد عايز يشرب شاي يشرب او ما يشربش دي حاجة مسألة يستوي فيها الشرب مع عدم الشرب. اذا ترجح جانب الفعل يبقى اما ان يكون مدورا واما ان يكون واجبا. واذا ترجح جانب الترك اما ان يكون مكروها واما ان يكون محرما. يبقى في الوسط المباح وهو الذي يتساوى فيه جانب الفعل مع جانب الترك. او كما قال ابن الغزالي رحمه هو المقول فيه افعل او لا تفعل براحتك. فاذا ترجح جانب الفعل يبقى احنا عندنا المندوب والواجب. واذا ترجح جانب الترك والمكروه والمحرم. لكن ابو حنيفة رحمه الله عنده ان الاقسام دي كام؟ سبع اقسام. الخمسة هم بس في المحياة دي كمان احنا قلنا المندوب وبعدين الواجب وبعدين الفرض. واضح؟ تعالى الناحيتين التانيين. قلنا المكروه والمكروه كراهة تحريمية والحرام يبقى سبعة. ايه الفارق بين الفرض والواجب عند ابي حنيفة؟ الواجب هو الفرض عند جمهور العلماء لكن عند ابي حنيفة فرق بين الفرض والواجب. قال اولا الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. عشان كده لما تيجي تشوف مثلا في احكام الصلاة، ابو حنيفة رحمه الله يقول لك قراءة الفاتحة واجبة فقط ليست فرضا. امال ايه الفرض؟ الفرض قراءة ما تيسر من القرآن، لقوله تعالى في القرآن ايه في سورة المزمل، فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر من القرآن، مش كده؟ بحيث ان هذا وارد في القرآن والقرآن قطعي الثبوت، يبقى هذا هو الفرض. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاعتبر ابو حنيفة رحمه الله حيث ان هذا خبر احاد ظني الثبوت. هنبقى نشوف الفرق بين الظن والقطع ان شاء الله، نتكلم في الاخبار. ظني الثبوت يبقى اذا هذا ايه يدل على ان قراءة الفاتحة ايه واجبة. يبقى قراءة القرآن قراءة ما تيسر هي الفرض لأنه ثبت بدليل قطعي، وقراءة الفاتحة إيه؟ واجب لأنها ثبت بدليل ظني. واضح؟ يبقى ده أول فرض. طب نمرة 2، جاحد الفرض يكفر وجاحد الواجب لا يكفر. نمرة 3، ترك الفرض مفسد للعمل وليس كذلك ترك الواجب. يعني لو ان انسانا في صلاته لم يقرأ شيئا اصلا تبقى صلاته باكثر عند ابي حنيفة، لكن لو قرأ بما توسل من القرآن، قرأ قل هو الله احد ولم يقرأ الفاتحة، احنا قلنا الفاتحة واجب عنده، ولم يقرأ الفاتحة، يكون آثما وتصح صلاته. واضح؟ يكون آثما وتصح صلاته. يبقى ده كان فارق بين الفرض والواجب عند ابي حنيفة ثلاث فروق. الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. نمرة 2، جاحد الفرض يكفر وجاحد الواجب لا يكفر. نمرة 3، ترك الفرض يبطل العبادة وترك الواجب يمكن جره ان كان سهوا واما ان كان عمدا. دي الاقسام الايه الحكم التكليفي. قال المؤلف التكليف لغة هو الزام ما فيه كلفة او مشقة. التكليف انا عشان اقول حكم تكليفي احنا عرفنا الحكم خلاص، فلما نيجي نقول حكم تكليفي، التكليف لغة هو إلزام ما فيه كلفة أو مشقة. واضح؟ وحده في الاصطلاح، يعني تعريفه في الاصطلاح، قيل إلزام ما فيه مشقة. لما نقول خلي بالك بقى معايا، إلزام ما فيه مشقة، هيدخل هنا المستحب المندوب والمكروه؟ ها؟ مش هيدخله. لما اقول الزام لان المندوب، هل انت ملزم بفعل المندوب؟ هل انت ملزم بترك المكروه؟ لا. فلما نقول ان التكليف هو الزام ما فيه مشقة، يبقى خرج بذلك الايه المندوب والمكروه. لكن لما نقول بقى ان التكليف هو طلب ما فيه مشقة، تدخل الحاجات دي كلها ولا لا؟ يدخل المندوب ويدخل الايه المكروه، لان المندوب مطلوب الفعل، مطلوب الفعل، عشان بيقول هو ما يترجح فيه جانب الفعل على جانب الترك، والمكروه مطلوب الترك وهو ما يترجح فيه جانب الترك على جانب الايه الفعل. يبقى الادق، يبقى احنا لو قلنا ان التكليف الزام ما فيه مشقة لم يدخل المندوب ولا المكروه، يبقى الادق من ذلك ان نقول ايه، التكليف هو طلب ما فيه مشقة، يدخل في ذلك الايه الواجب والمستحب والمكروه والمحرم. طب هل يدخل فيه المباح؟ المباح ما فيهوش طلب اصلا، لا طلب فيه اصلا، لكنهم ادخلوا هذا القسم مسامحة لتكتمل الايه التقسيمة، فادخلوا هذا القسم مسامحة. قال وقيل طلب ما فيه مشقة. فعلى الأول اللي هو إلزام ما فيه مشقة لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام، إذ لا إلزام بغيرهما، لا إلزام بالمندوب ولا إلزام بالمكروه. وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه لأن الأربعة مطلوبة، صح؟ وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعريف التكليف إذ لا طلب به أصلا. واضح؟ فعلا ولا تركا، وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة المشار إليها، بقول المؤلف اللي هو ابن قدامة قال: وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الإيه؟ الترك أو التخيير بينهما. في حالة اقتضاء الفعل إن كان على سبيل الحكم والإلزام يبقى ده إيه؟ الواجب أو الفرض. وإن كان اقتضاء الفعل يقول لك افعل مع جواز أن تترك يبقى ده إيه؟ المندوب. طيب، وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما، فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب اللي هو افعل مع جواز أن إيه؟ أن تترك، وإلا فيكون إيجابا. يبقى الأمر إن اقترن به إشعار بعدم العقوبة على الترك هذا يدل على أنه إيه؟ مندوب، وإلا كان إيه؟ واجبا. طيب، والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل يبقى النهي ده إيه؟ مكروه، وإلا فحظر يعني حرام، وهو كلام واضح. خلصنا إحنا كده من تعريف الحكم التكليفي وأقسامه، فنقف بقى عند قسم قسم. أول قسم سيقابلنا هو الإيه؟ الواجب، لكن الساعة دلوقتي بقت إيه؟ 7:03. معلش، هي المقدمة اللي إحنا خدناها النهاردة دي كان لابد منها، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنقطع. إحنا كده وصلنا لحد صفحة 12، فالله الله المستعان. مش عارف الكتاب عندكم ولا، أنا عارف إن إحنا كل ما يدخل في الأصول شوية العدد هيخف. إن هي العلوم اللي بيسموها علوم الآلة فيها نوع من الجفاء إلى حد ما، خالية من المواعظ وما إلى ذلك، لكن هذه العلوم هي أهم العلوم. علم أصول فقه زي ما بيقول ابن رشد في أول بداية المجتهد، في أول كتاب بداية المجتهد: واحد بائع أحذية، بائع أحذية، الرجل بائع الأحذية ده ماشي وتلاقيه شايل ايه 1000 حذاء فوق ظهره وماشي تعبان وما الى ذلك، وفي واحد صانع احذية، صانع الاحذية ده معاه جلد بس في شنطة حاجة بسيطة خالص ومعاه ايه ادوات الصنعة، ادوات الصناعة. فده فارق بين ايه الفقه واصول الفقه. الفقه مسائل كثيرة، لكن الاصول هي التي ترتب لك هذه المسائل، يعني حتى من غير ما نحفظ الشافعي قال ايه واحمد قال ايه وابو حنيفه قال ايه وما الى ذلك. لا، الله، هي المساله دي يا اخوانا اول حاجه فيها اجماع؟ لا، ما فيهاش اجماع. طيب النص بيقول ايه؟ النص بيقول اوتروا يا اهل القران. طيب ده امر، والامر يقتضي ايه؟ الوجود. طب في صرف يا اخوانا؟ ابو حنيفه بيقول بوجوب الوتر بالفعل، في صارف يا جماعه؟ ايوه في صارف. ايه هو الصارف؟ حديث من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ارسل معاذا الى اليمن قال انك تخدم على قول اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يفترض كم صلاة؟ سبحانه، 5 صلوات. حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من أهل نجد سائر الرأس شعر منكوش يسمع دويل صوته، عمال يزعق ويتكلم بصوت عالي جدا ولا يفقه ما يقول، فلما دنا إذا هو يسأل عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في كل يوم وليلة. خلي بالك في الحديث الأولاني ممكن أبو حنيفة رحمه الله ينازع في إيه؟ أعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. هو يقول لك: لا، أنا قلت أن الوتر فرض، أنا قلت الوتر إيه؟ واجب. مش هو عنده فرق بين الواجب والفرض؟ ها؟ يريد حديث طرحية رضي الله تعالى عنه: خمس صلوات في كل يوم وليلة. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يبقى إذا ما عدا الصلوات الخمس عبارة عن إيه؟ تطوع، عبارة عن تطوع. يبقى إذا نقول هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا أهل القرآن، وهو فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يفيد الوجوب، لكنه مصروف بالأدلة الأخرى. بص الأمور بالشكل ده، الإنسان يستطيع بهذه الكفية أن يتحرك بين المسائل وأن يختار، ينظر في القول الأرجح من جهة الدليل وما إلى ذلك. طيب نقف عند هذا القول إن شاء الله. مش عارف غدا إن شاء الله الجمعة يا أخواننا، مش هنلحق إن احنا ناخد حاجة وبعدين نروح نغتسل للجمعة ونيجي تاني نأجلها بقى يوم السبت ولا إيه؟ ولا نخليها برضو جمعة؟ السبت. لا أنا ما عنديش مانع، أنا ما عنديش مانع. ما عندكوش مانع؟ طيب خلاص خلوها السبت إن شاء الله. استبينا على كده، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.